بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الثالث من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب بدء الوحي. باب حدثنا موسى ابن إسماعيل، وباب حدثنا عبدان حديث ابن عباس. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام 1422.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب حدانا موسى بن إسماعيل قال حدانا أبو عوانة قال حدانا موسى بن أبي عائشة قال حدانا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. باب حدانا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء وحدانا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب، أي هذا باب، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. حدثنا موسى ابن إسماعيل، هذا هو المنقري، ثقة، وقد خرج له الجماعة، وتوفي سنة 23 و200. قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، ثقة، خرج له الجماعة، وتوفي 76 و100. قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة الهمداني مولاهم، لا يعرف اسم أبيه، وقد خرج له الجماعة، وثقة عابد. قال حدثنا سعيد بن جبير ابن هشام الأسدي الوالبي مولاهم، ولد في خلافة علي، جمع الله له كل العلوم، فكان إماماً في الحديث، إماماً في التفسير، إماماً في الفقه، إماما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قتله الحجاج سنة 95 في زمن كان الناس كلهم بحاجة إلى علمه، ولهذا لم يمهل الله جل وعلا الحجاج بعدها ولم يقتل أحدا بعده، فأهلكه الله وأخزاه. وقد اتفق العلماء على توثيقه، وما من إمام من الأئمة إلا وقد خرج له. قال عن ابن عباس، هذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ولد في شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين، متفق على صحته، وفي رواية اللهم علمه التأويل. فكان الناس يضربون إليه أكباد الإبل، يأخذون عنه التفسير والفقه. وقد توفي رضي الله عنه سنة 68، وقيل سنة 67، عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك فعل المضارع مجزوم بلا الناهية، لتعجل به، لتعجل فعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وذلك لرفعة الدرجات وعظيم الأجر والثواب. وكان مما يحرك شفتيه، وفي رواية في الصحيحين يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه. قال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وهذا من البيان بالوصف زيادة على القول، وهذا أبلغ في التعليم. وسورة القيامة مكية بالاتفاق، وظاهر الأدلة أنها نزلت قبل الهجرة. كيف روى هذا ابن عباس إذن؟ الجواب قيل بأن هذا أخذه ابن عباس عن بعض الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة بالاتفاق. القول الثاني أن هذا مما أخذه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. فقد قال ابن عباس في هذا الحديث فأنا أحركهما لكم، أي اللساء أحركهما أي الشفتين لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد بن جبير أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. وهذا مسلسل فعلي، وهو أبلغ في الضبط والحفظ وأبلغ في التعليم. والمسلسلات نوعان، مسلسلات قولية ومسلسلات فعلية. وقد يجمع بينهما فيكون هذا قسما ثالثا. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالشيء، قيل خشية نسيانه، وهذا قول الأكثر، وقيل يريد حفظه من حبه إياه. والظاهر والعلم عند الله أنه يبادر بذلك خشية أن ينساه، بدليل قوله جل وعلا: إن علينا جمعه. فإن الله جل قال أخبر أنه قد جمعه في صدره: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه وشفتيه على أحد القولين: خشية أن ينسى، أو يريد حفظه من حبه إياه، فنهي عن ذلك. وقيل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه. وضبطت هذه اللفظة: جمعه لك، جمعه لك بضم العين، وتقرأه بالنص. فإن الفعل إذا عطف على اسم خالص وجب نصبه، فإن الفعل إذا عطف على اسم خالص وجب نصبه، وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف. ومن باب قول الشاعر: ولبس عباءة وتقرى عيني. فإن الله جل وعلا جمع القرآن في صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يقرأه فلا يشق عليه ذلك. وفي هذا دليل على أن حفظ القرآن شاق، ولكن الله جل وعلا يسره للعباد، وتفضل على عباده بذلك، فقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولولا تيسير الله وفضله على عباده ومنته عليه لما حفظه أحد أو إلا القليل، ولكن الله جل وعلا يسره على العباد فيحفظونه في صدورهم. قوله جل وعلا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي استمع وأنصت لما يلقى إليك، ثم إن علينا بيانه، أي أن تقرأه بعد ذلك. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد قيل في تفسير قول الله جل وعلا: إن علينا بيانه، قيل أن تقرأ كما هنا، وقيل ثم إن علينا بيانه، أي حلاله وحرامه. وهذا مروي عن عبد الله بن عباس، ذكره عنه ابن جرير في تفسيره. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فلا يحتاج إلى تنبيه مرة أخرى. حين نهي كان فيما بعد يستمع وينصت، فإذا انطلق عنه جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل، لا يخطئ حرفا واحدا. وهذا الحديث متفق على صحته، فقد رواه مسلم كما رواه البخاري. جاء في صحيح مسلم من طريق جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير، ورواه من طريق أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة. ومناسبة الحديث للترجمة بيان كيفية بدء الوحي وتلقيه، فقد بيّن ابن عباس في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، وكان من يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وفيه أهمية الإنصات في طلب العلم، فحين يحضر الطالب مجالس الذكر ينصت ويستمع، فإن هذا أبلغ في الفهم وأبلغ في الاستيعاب وأعظم في الإدراك. وإذا أشكل عليه شيء فيما بعد يسأل عنه ليضيف معلومات خافية عليه إلى معلوماته. ويؤخذ من الحديث أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وذلك من قوله فأنزل الله تعالى. ويؤخذ من الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم وعلى تعليمه، حيث أن ابن عباس لم يدرك هذه الواقعة ولكنه سأل، وحين سأل وعلم علم، فلم يبخل بالعلم الذي آتاه الله. وهذا من أسباب ثبات العلم في الصدور. باب، أي هذا باب كما تقدم. قال البخاري رحمه تعالى: حدثنا عبدان، هو عبد الله بن عثمان، هو عبد الله بن عثمان المروزي ثقة معروف، قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك الحنظلي مولاهم التركي المروزي، ولد سنة 1810، وقد آتاه الله جل وعلا علما وفضلا، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، فكان عالما محدثا وفقيها خريتا وجوادا سخيا وشجاعا مقدما، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان إماما في السنة، إماما في الاتباع، إماما في الجهاد، وقد آتاه الله جل وعلا مالا فكان ينفقه في سبيل الله جل وعلا، وكان شديد الحرص على إخفاء عمله حتى لا يطلع عليه أحد، خشية أن يصاب بالعجب أو يمن به على الغير فيحفظ عمله. وكان يختلف إلى طرسوس، وكان يذهب إلى الرقة، وهنالك شاب يختلف عليه يقضي حوائجه ويسمع منه الحديث، ففقده ذات يوم فسأل عنه فقيل إنه مسجون في 10,000 درهم، فذهب إلى صاحب الحق الغريب وبدل هذا المال، وقال لا يطلع على ذلك فلان، أي ذكر الشاب، وناشده الله أن يكتم عليه. فخرج الشاب من السجن ولقيه عبد الله، قال: أين أنت؟ قال: كنت مسجونا ب10,000 درهم. قال: قضيت عنك؟ قال: نعم. قال: من قضاها؟ قال: رجل لا أعرفه. فدعا له ولم يكن يعرف الشاب أن الذي قضاه هو عبد الله بن مبارك حتى توفي عبد الله بن مبارك رضي الله عنه. زيادة على هذا كان معظما للآخرين، عارفا لقدر أهل العلم وفضلهم، فعلى تعظيم الناس له واحترامهم كان يقدر غيره. فحين جلس في مجلس الإمام حماد بن زيد قال أصحاب الحديث من أتباع حماد مره فليحدثنا، فقال حماد لعبد الله بن مبارك سألوني أن أعرض عليك أن تحدثهم، فقال لا يمكن أحدث وأنت حاضر. فسأله بالله أن يحدثهم، فحدثهم عبد الله ولكن لم يحدث بحديث إلا وقال حدثنا حماد بن زيد، فحدث الحاضرين بأحاديث حماد بن زيد. هذه قمة في الأدب والاحترام للآخرين وعدم جرح المشاعر، لأن الطلب لم يكن ابتداء من حماد إنما كان من تلاميذه أو من الحاضرين، فكان لا يحدث بحديث إلا ومن طريق حماد بن زيد. ومناقب عبد الله كثيرة جدا، وقد توفي رضي الله عنه سنة 81. قال أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي وهو ثقة إلا في الزهري ففيه ضعف يسير. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث يونس عن الزهري منكرات، في حديث يونس عن الزهري منكرات. وحين سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أثبت الناس في الزهري قال معمر، قيل فيونس قال روى أحاديث منكرة، غير أنه لم يتفرد بهذا الحديث عن الزهري، فقد تابعه جمع في البخاري وغيره. حاء انتقال من إسناد إلى آخر. وحدثنا بشر بن محمد، أراد البخاري رحمه تعالى يذكر متابعا ليونس، وبشر بن محمد هذا هو المروزي سختياني، ولد سنة 24. قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك وقد تقدم الحديث عنه. من جميل ما نقل وما نستفيد منه الآن في مجلسنا، جميل ما نقل عن عبد الله المبارك رحمه تعالى أنه قيل له إلى متى تكتب العلم، إلى متى تكتب العلم؟ قال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد، لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. قال أخبرنا يونس تقدم ومعمر راشد عن الزهري، الزهري تقدم أنه ولد 53 وقيل 51 وقد توفي 24 نحو. قال أخبرني عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ولد في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقيل بعدها بقليل، وهو أحد الفقهاء السبعة والأئمة المتبوعين، وقد جمع بعض أهل العلم الفقهاء السبعة في بيتين فقال إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقل هم عبيد الله، هذا هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. من هو عروة؟ قل الشاهد هم عبيد الله عروة، عروة من؟ عروة بن الزبير غانم قاسم، قاسم بن محمد صاحب جده أبو بكر الصديق، سعيد سعيد أبا إسماعيل بن المسيب، أبو بكر أبو بكر سعيد أبو بكر طلال الأخ اللي بعده. أبا أحمد، أبو بكر، أبا إسماعيل. نعم أصبت أحسن. يقول أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. سليمان خارجه. سليمان، نعم سليمان بن يسار صحيح. أبو الوليد خارجه 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 خارجه. نعم لا هو اسمه خارجه، يريد أباه. خارجه زيد من؟ خارجه بن زيد. نعم أصبت. ابن ثابت. نعم وخارجه بن زيد من هؤلاء الفقهاء السبعه. من هم الائمه الاربعه؟ اذا قيل ذهب الائمه الاربعه الى القول بكذا وكذا، فمن هم الائمه الاربعه؟ اريد الترتيب على الترتيب الزمني العمري. اريد الائمه الاربعه على الترتيب الزمني العمري. نعم نعم لا غلط هذا. الترتيب الزمني العمري. نعم ابو حنيفه ثم مالك ثم الشافعي ثم احمد. تعرف ولد ابو حنيفه في عام كذا او كذا؟ سنه 80 صحيح. وفي السنه التي توفي فيها ابو حنيفه ولد الامام المطلب الشافعي رحمه الله. نرجو الاطاله لا ياخذ الوقت. عبيد الله توفي سنة 98 وقيل سنة 99 عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ومن الطرائف أن هذا الحديث في الجود، وأحد رواته عبد الله بن المبارك الذي يضرب به المثل في الجود. وهذا الأصل في أهل العلم أنهم لا يتجاوزون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحاولون تطبيقها في دنيا الواقع، فلا يكون حظهم من السماع مجرد البركة، يسمعون ويعملون بخلاف حالنا، ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس في بذل المال، أجود الناس في بذل الجاه، أجود الناس في صنائع المعروف، أجود الناس في الإعانة على نوائب الحق، وأجود نصب على أنه خبر كان، ورسول الله اسمه كان. وأجود الناس الألف واللام للتعريف، وهذا لإفادة العموم، فليس هناك أحد أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من الأنبياء ولا من الرسل، ناهيك عن غيرهم، هو أجود الناس على الإطلاق. وكلما كان الإنسان بالله يعرف كان بالمال أجود، لأن يعرف حقارة الدنيا ودناءتها وخستها، وأنا لا تستوي عند الله شيئا، ويعلم أنه مفارقها مهما عاش. إذن يبذل في الجهاد في سبيل الله، يبذل في تبليغ العلم، يبذل في إعانة الفقراء والمساكين والأرامل. وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود بالرفع اسم كان، والخبر محذوف، والمعنى أجود ما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. فمن الضروري يكون لنا قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجود مما أو بما في أيدينا لنكتسب محبة الله ورضوانه وقد جاء في الصحيحين من حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. ففي أن الجود يتفاوت من وقت إلى آخر، والجود مراتب أيضا. وفيه أن الجود في رمضان أفضل منه في غيره. وليس معنى هذا أن يؤخر المرء زكاته الواجبة إلى رمضان كصنيع الكثير من أبناء عصرنا، تجب الزكاة في رجب فيؤخرها إلى رمضان، وهذا لا يجوز شرعا، وليس هذا بخياره. فقلوب الفقراء متعلقة بحق الله الذي أوجبه الله على هذا العبد، ولكن رخص الفقهاء يؤخر المرء زكاة ماله لغرض كأن ينتظر فقيرا ونحو ذلك. أما حين يجد الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ويؤخر الزكاة طلبا لفضل الزمان فهذا غلط، وأما حين يؤخرها بحثا عن الفقراء أو ينتظر بها فقيرا قد تعاد إعطاءه فهذا لا بأس به، مع كتابة ذلك أو تدوينه وحجز المال عن الغير لا يتاجر به، يعني هذا الزكاة لا يحق له يتاجر بهذا المال، يرصده ويخرج عن ماله. قوله حين يلقاه جبريل، بيّن متى يلقاه. قال: وكان، وفي أي زمن يلقاه؟ قال: وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ففي ذلك مشروعية مدارسة القرآن مع الآخرين، ويؤخذ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يزداد خيرا وإنفاقا حين يلقى جبريل فيدارس القرآن. ويستفاد من ذلك مجالسة الصالحين ومدارسة العلم معهم. يستفاد من ذلك أن مدارسة القرآن ليلا أفضل منها نهارا. ويستفاد من ذلك أن الإيمان يزيد، وقد دلت الأدلة الأخرى أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد وينقص. قوله: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول مبتدا، وساغ الابتداء بالنكره للاضافه الى المعرفه. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود خبر، اجود بالخير من الريح المرسله التي يدوم هبوبها بالرحمه. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عيينه عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، فلو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. وفي فضل الإنفاق في سبيل الله وفي طرق الخير وفيما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وحطامها، وفي أن من كان بالله يعرف كان منه أخوف، وفي أن الإيمان كما تقدم يزيد بالطاعة. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا من طريق ابن المبارك عن يونس، ومن طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري، ومن طريق معمر عن الزهري. قد رواه الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس. فإن قيل ما مناسبة هذا الحديث لكتاب بدء الوحي؟ فالجواب أن القرآن نزل في رمضان بنص القرآن في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر لا تكون إلا في رمضان، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة، وفي السنة التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارس القرآن مرتين، وحينئذ تظهر مناسبة إيراد هذا الحديث لهذا الباب، والله أعلم. نعم، والله لا بأس بذلك. الأخ يسأل عن حكم مدارسة القرآن أيام اعتكاف، لا بأس بذلك، لأن المعتكف يخلو بربه، ولا مانع أنه يفرغ وقت لحظة من الزمن يدارس فيها القرآن، ولا سيما إذا كان يعلم نفسه أنه يستفيد ويزداد إيمانا إلى إيمانه وصلاحا إلى صلاحه وهدى وتقى، أو أنه يتحفظ القرآن ويزداد ضبطا للقرآن ولمعاني القرآن، ولا يستفرغ كل وقت في ذلك. وكان الأصل في الاعتكاف أنه يخلو بربه، ولكن هذا لا ينافي الخلوة بالرب جل وعلا، حيث أن يجعل لحفظه أو لنفسه وقتا من مراجعة القرآن الذي هو من أعظم الأمور المقربة لله جل وعلا. الحديث السابق دل على أن القرآن أفضل الذكر، الحديث السابق دل على أن القرآن أفضل الذكر. نعم، ليس في هذا الشيء المدارسة، القراءة بالإدارة إذا كان المقصود ذلك مدارسة، أو اجتمع عشرة أو اجتمع عشرون شخصا يتدارسون القرآن فلا حرج في ذلك. أما إذا كان يقرأ هذا ويقرأ الثاني والثالث بدون أي مدارسة، بدون أي تفقه في المعاني، إنه مجرد قراءة، هذا لا أصل له. إنما يقرأ كان في عصر الصحابة واحد، والبقية يستمعون يذكرهم ربهم جل وعلا. أما إذا كان للتدارس والتعلم فلو اجتمع مئة أو أكثر أو أقل فلا بأس بذلك إذا كان التعلم. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلم. وجاء عند الترمذي وغيره من حديث سفيان عن عاصم ابن أبي النجود عن زر عن عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. نعم، يظهر العلم أن هذا للحافظ. أي نعم، وما حدث الآخر: اقرأ القرآن فإن يأتي بقي شفيع لأصحابه، يبدو العلم أن المقصود بها الكتاب من قراءته نظرا، حديث مسلم حديث أبي أمامة. نعم،
ألا يقارن الشيخ أنه هذا في رمضان مخصص
في رمضان؟ لا لا، في الليلة أفضل في الجملة، لأنه أوقع في القلب وأكثر استحضارا له، إن ناشئة الليل هي أشد وطن، أكثر مواطأة للقلب. المدرسة القرآن في الليل أفضل منها في النهار باعتبار خلو القلب من الشواغل، وحين يكون لذلك أفضل، ولا سيما إذا كانت مدرسة القرآن بعد نوم فإنه يكون لذلك أفضل. نعم، ما معرفة المعاني والألفاظ، ضبط الألفاظ وضبط المعاني، فلا بأس بذلك. ولكن كلما كان الإنسان يعتني بالقرآن ويعطيه من وقته أكثر وأكثر فهو أعظم. الرجل الذي يضبط ألفاظ القرآن يضبط معاني القرآن أفضل من الرجل الذي يضبط الألفاظ دون المعاني أو المعاني دون الألفاظ. لا يشترط للجود أن يكون غنيا من كل وجه، فالإنسان يجود بما يستطيعه كل بحسبه، فإن الإنسان قد يتصدق بعشرة ريالات مئة ريال، قد يكون هذا أفضل عند الله من رجل يتصدق بمئة ريال من مليون ريال. الإنسان يبذل على قدر الطاقة ويتق النار ولو بشق تمرة. نعم، إيه نعم، شرط ليس ما سبق كان أعرف أجود الناس، أجود الناس بماله، أجود الناس بجاهه، أجود الناس بإعانة على نوائب الحق، كان أجود الناس في كل شيء. فالجود لا يقتصر على الجود بالمال، فالإنسان يجود بماله بنفسه بجاهه بكل ما فيه إعانة للآخرين على قضاء حوائجهم وعلى إعانتهم على أمور دينهم ودنياهم. فالإنسان قد يكون الجود بالجاه أعظم من الجود بالمال، بل صرح بذلك غير واحد من الأدباء والحكماء وقال بأن الجود بالجاه أعظم من الجود بالمال. فالإنسان قد يبذل المال ولكن لا يبذل الجاه، وقد تكون الحاجة إلى بذل الجاه أعظم من الحاجة إلى بذل المال، وقد يكون العكس، يكون نحن بحاجة إلى بذل مثلا المال. في حديث حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. بدأ بجهادهم أو ببذل المال، فالإنسان قد يستطيع الجهاد بالنفس يبذل ماله. جاهدوا المشركين بأموالكم، والجهاد لا يقتصر على الجهاد الأعداء بالسنان، فإن الجهاد مراتب. من أنواع الجهاد الجهاد بالمال، ولسيما في عصرنا نرى المجاهدين في الشيشان وفي أماكن كثيرة وحتى الأخرى في فلسطين بحاجة إلى الدعم المالي، وهذا ضرب من ضروب الجهاد، وقد يكون بحاجة إلى البدن، يكون هذا ضرب أيضا من ضروب، يكون ضربا من ضروب الجهاد. جهادوا بأموالكم وأنفسكم، أي ابذلوا نفوسكم وقدموها لله جل وعلا، وألسنتكم تبذل لسانك في حث الناس على الجهاد، في قمع أهل الباطل، في بيع مخازي اليهود والنصارى. فالجهاد مراتب، من استطاع يبذل ماله ونفسه ولسانه فهذا أعظم أنواع الجهاد، وقد توفرت هذه الأمور كلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع يبذل إلا ماله فعليه بنوع أنواع الجهاد، إن استطاع يبذل خصلة ثانية عليه بالخصلة الثانية، لأن الإنسان قد لا يكون عالما يستطيع يبذل علمه لكن عنده قدرة على يبذل ماله، قد لا يستطيع يبذل نفسه لأنه أعرج وقد أسقط الله عنه الجهاد، لكن يستطيع يبذل علمه وقد لا يكون عنده مال أيضا. فالجهاد مراتب، على الإنسان يسعى على قدر طاقته في الجهاد وعلى بذل أنواع الخير، ولكن قوله معروف خير من صدقة يتبعها هذا، فلا يؤمن بصدقته ولا بجاهه ولا بغير ذلك، لأن بعض الناس قد يبدي معروفا للغير فيؤذي بذلك. كلما رأى قال: ما صنعت الهدية التي سبق أن أعطيتك إياها، ماذا صنعت بها؟ أو يذكره يقول: المال لعلك انتفعت فيه في وجوه الخير، لعلك ترى بكتابه يخدمك، يؤذيه. قوله معروف خير من صدقة يتبعها أذى. نعم، أشرت إلى هذه القضية، وأنا مجالس الصالحين تزيد في إيمان الرجل، تزيد في صلاحه، تزيد في اجتهاده. فإن الإنسان حين جلس العلماء والحفاظ وأهل الفضل يزداد علما وهمة في طلب العلم، حين جلس البطالين والكسالى وأصحاب النوم يزداد خذلانا، حين جلس أصحاب التجارات تشوق نفسه للمال والجاه ونحو ذلك. والله أعلم. يكفي هذا.